مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم البيان القرآني. نلاحظ في القرآن الكريم كثيرا من الألفاظ المفردة التي استخدمت جموعها في القرآن الكريم ولكن بصيغ متعددة. لدينا السنبلة، استخدم لفظ سنابل، وسنبل شهور وأشهر، بحر بحور وأبحر. ما هو سر تنوع الصيغ لهذه الجموع والمفرد واحد؟ هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله في هذه الحلقة مع فضيلة الأستاذ محمد صافي المستغانمي، المتخصص والباحث في البيان القرآني. أهلا بكم فضيلة الأستاذ، حياكم الله وعافية. الكلمة المفردة لها معنى معجمي واحد، وجمعها يدل على تعدد هذا المفرد إذا صح التعبير. فلماذا يكون جمع يطرح ويورد في سياق ويستخدم جمع آخر في سياق آخر؟
هذا لثراء العربية، لثرائها ولغناها. عندما نقول فعلا الله تبارك وتعالى، طبعا بعد بسم الله الرحمن الرحيم، اختار اللسان العربي، هذا لا ليس من قبيل التعصب، نحن لا نتعصب للغتنا، لكن اللغة العربية لغة ثرية، لغة الاشتقاق، لغة يعني الجذور الكثيرة جدا التي لا توجد عند غيرنا. حتى إن ابن فارس، أبدأ هذه الكلمة معك، ابن فارس عندما لقي أحد الذين يحبون الترادف قال أعرف ابن خلويه، قل أعرف للسيف 50 اسما، يعني قال لا أعرف إلا اسما واحدا وهو السيف. قال والثاني؟ قال صفات، الصارم والبطار والمهند والصفيح.
إذا كل واحد
له نظرة
وظيفة وله سياق شو ضعفه.
نعم، هذا نتحدث عنه إن شاء الله في الترادف. نعم، هذه قضية شائكة وبيانية كبيرة. الحقيقة ما تفضلت به، المفرد واحد والجمع متعدد، هذا ديدن العرب. العرب يقولون مثلا فلان ساجد، جمع ساجد ساجدون،
أو سجدا،
أو سجد، أو سجود.
نعم،
السجود. فالقرآن الكريم نوع في استعمال هذه الجموع لكن بحذر وبحكمة رائعة جدا. هنا الفرق. أنا ككاتب أو أنت ككاتب أو كمذيع، يمكنك أن تقول رأيت أناسا ساجدين، رأيت أصبع، لا يعاب عليك ذلك. أنت قد تقصد الكثرة أو تقصد القلة، لكن الأسلوب القرآني كان يستعمل الجموع بطريقة لافتة للنظر تماما تماما. كما تفضلت، أشهر أحيانا يقول، أحيانا يقول شهور، أحيانا يقول أبحر، وأحيانا يقول بحار، صح؟
هل نتحدث في الأمثلة مباشرة حتى يعني تتضح صورة؟
بارك الله فيك، نتحدث لا مانع. أنا فقط أود أن أقول للمشاهد الكريم، العربية هي لغة الجموع. يكفيك أن تعرف أن العربية كما نعرف أن جمع المذكر السالم الذي يجمع بالواو والنون أولياء النون. نعم. معلم معلمون، مسلم مسلمون مسلمين في حالة النصب والجر.
نعم.
جميل. عندنا جمع المؤنث السالم. جميل. عندنا جمع التكسير.
نعم.
جمع التكسير له العلماء جمعوا له أكثر من 27 نوعا. أنا هذا الذي أريد أن أشير إليه، هذا ثراء العربية.
27 نوع
على فعل، أفعال، فعل، فعال، شداد.
هل المسألة مسألة جمع قلة وجمع كثرة فقط؟
ليس هذا فقط.
نعم،
جمع القلة معروف، يعني على وزن أفعل، على وزن
فعل،
على وزن فعل، طلب، كتب. لكن جموع الكثرة هي الكثيرة، جموع التكسير الأخرى هي الكثيرة.
يعني جموع القلة لدينا أربع صيغ،
أربع صيغ
أفعال وأفعل وفعل.
نعم.
وأفعلة
وأفعلة.
نعم.
بينما هناك جموع الكثرة متعددة جدا، أصول، أصائل،
أصال،
أصال بالغدو والأصال. نعم. صح الكلام. فكيف استعملها القرآن؟ هذا هو المفيد. أحيانا للقلة والكثرة.
نعم.
أحيانا للتخصيص، خصص جمعا بمعنى وخصص جمعا بمعنى. أحيانا لأغراض أخرى بلاغية، المتأمل في السياق القرآني يدركها.
إذا لا يوجد قاعدة عامة، يعني قاعدة محددة يعني نطبقها على كل الجموع التي في القرآن.
اللغة نسبية وكل سياق،
كل كلمة لها
معنى في سياقها.
طيب دعنا نبدأ بكلمة سنبلة.
نعم.
وردت سنبلات ووردت
سنابل.
سنابل.
جزاك الله خير.
نعم.
بارك الله. أولا أقول وردت سنابل وسنبلات في سياق سورة البقرة وفي سورة يوسف عليه السلام.
نعم.
جميل جدا. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى
يابسة.
جميل جدا. استعملت سنبلات هذا جمع سلامة مؤنث سالم، وجمع مؤنث السالم بصيغته يدل على القلة. جمع المؤنث السالم لما نقول معلمات معنى قلة، وهنا سبع سنبلات جمع المؤنث السالم جاء تمييز عدد، العدد هو إيش؟ سبعة، ومن ثلاثة إلى عشرة كله يعتبر قلة.
نعم.
العلماء هكذا النحاة يقولون تمييز أو يعني الذي يأتي بعد العدد تمام ويكون من ثلاثة إلى تسعة إلى عشرة يكون جمع قلة.
نعم.
جميل جدا. فهنا جاء على الأصل يعني سبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. لما جاء الحديث في البقرة المثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، هنا الخلاف.
هذا المعدود هنا سبعة وهنا سبعة.
جميل. هذا هو العدول البلاغي. هنا على الرغم من أن العدد وهو سبعة إلا أن الله سبحانه وتعالى والأسلوب القرآني أتى بسنابل الذي هو جمع كثرة، لأن السياق سياق ماذا؟ سياق الإنفاق والمضاعفة. مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف. سياق المضاعفة الإنفاق يقتضي سنابل أم سنبلات؟
الله أكبر.
هذا يا أستاذ أحمد. فالقرآن دقيق في استعمال الجموع.
يعني هي سبعة ولكنها كثيرة لأنها
في ميزان
مضاعفة. نعم.
فيناسبها سنابل. واضح الكلام؟
جميل.
إذن هذا الاستعمال الدقيق. أنا أريد في الحقيقة المشاهد الكريم نفتح له نحن في هذا البرنامج العظيم إن شاء الله نفتح أبوابا ونفتح آفاق للدراسة والبحث في الأسلوب القرآني.
نعم.
والله أمرنا أفلا يتدبرون القرآن. نعم. أم على قلوب أقفالها.
والعياذ بالله.
نعم.
طيب نأخذ كلمة ثانية.
نعم.
على سبيل المثال أبحر.
أبحر.
بحور.
جميل جدا. وردت في نفس السياق مثلا.
نعم.
أبحر.
أو بحار.
أو بحار.
نعم.
نعم. كلمة أبحر أين وردت؟ والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. مش كده سياق؟ ما نفدت كلمة الله.
نعم.
يعني ولو أن البحر من يمده من بعده سبعة أبحر، سبعة قلنا عدد قليل.
صح.
أبحر جمع قلة على وزن أفعل.
أفعل. نعم.
صح. أنجم
أفرس.
أبحر أفرس إلى غير ذلك.
نعم.
إذن جاء على الأصل. جاء على الأصل.
على الأصل.
لكن صحيح. عندما نجد البحار أين نجدها؟ وإذا البحار فجرت وإذا البحار سجرت. متى يكون ذلك؟ في بداية يوم القيامة، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الأشجار غرقت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار فجرت.
سجرت.
نعم. وهناك في الانفطار فجرت. صح الكلام؟
نعم.
قبيل القيامة يفجر الله جميع البحار. جميع البحار. كم عدد البحار في الكرة الأرضية؟ كثير. هنا استعمل البحار جمع الكثرة للدلالة على أن كل البحار تستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى قبيل القيامة عندما تقوم القيامة. فهذا استعمال يتناسب مع قواعد اللغة تماما، لا يوجد خروج بما معناه. العدول كان في قصة السنبلة والسنابل.
نعم.
هنا سبعة أبحر جاءت وفق قواعد النحو العربي، يعني أبحر جمع قلة مع سبعة. أما البحار سياقها يقتضي الكثرة فاقتضى وخلينا نقول اختار السياق القرآني والأسلوب القرآني البحار.
نعم.
وهذا من قبيل الاستعمال الدقيق لجموع القلة والكثرة في القرآن.
جموع الكثرة. طيب نعمة تجمع على أنعم.
نعم.
ونعم.
نعم. بارك الله فيك. صحيح. نعمة أنعم ونعم.
ووردت الثنتان.
ووردت الكلمتان في القرآن ووردت في سورة واحدة كما تعرف في سورة النحل. في سورة النحل ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. القرية التي ضربها الله مثلا ويأتيها رزقها رغدا فكفرت بأنعم الله. أنعم جمع قلة. صح.
أفرش. نعم.
جمع قلة.
نعم.
أنا أطرح السؤال للمشاهد الكريم، القرية مهما اتسعت وكبرت كم عدد سكانها؟ 100,000, 10,000؟
هي قرية،
قرية تبقى قرية وعددها محدود.
نعم.
فهنا استعمل الله أنعم لأنها كفرت، هي لم تكفر بكل نعم الله. لماذا؟ لأن نعم الله لا تحصى ولا تعد، هي أصلا لا تعرف نعم الله كلها حتى تكفر بها، هي كفرت ببعض الأنعم. حتى ولو كانت في مقياسنا نحن البشر كثيرة، لكنها بالنسبة إلى الله أنعم بسيطة معدودة ومحدودة.
الله ليس بحاجة إلى إيمانهم بها.
نعم.
يعني هنا ليس هنا الموضع موضع تشنيع على كفرهم،
على
وليس موضع تذكير بنعم الله.
جميل جدا، هذا رقم واحد. ثانيا أيضا هم محدودون، عددهم محدود في قرية محدودة تناسبهم يناسبهم جمع القلة أنعم.
نعم.
في نفس السياق في سورة النحل، على فكرة في سورة النحل أيضا ورد قوله تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنه أسيدي. هذا السياق الشكر، ومع ذلك هل يستطيع إبراهيم وهو أبونا عليه السلام وهو من أفضل الأنبياء والمرسلين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن يعرف كل النعم؟
هل يستطيع أن يعرف كل النعم وأن يستوعبها وأن يشكرها؟ فهو على الرغم أنه كان أمة لكن قال الله شاكرا لأنعمه ولم يقل شاكرا لنعمه. واضح الكلام؟
من ذا يطيق أن يشكر
نعم الله الجليلة؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بينما في سورة لقمان نجد استعمال كلمة نعم، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة
وباطنة.
نعم الله التي أسبغها علينا تعد، احنا لا نستطيع عدها، فهي نعم كثيرة، نعمة الكون، نعمة السماوات، نعمة الأرض، نعمة الشمس والقمر، نعمة الصحة، نعمة القرآن، نعمة الذرية، النعم لا تحصى. فهنا في سياق تعداد النعم استعمل جمع الكثرة على وزن فعل، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. بالعكس هذا الاستعمال يدعونا إلى أن نشكر الله سبحانه وتعالى. عندما نقرأ هذه الآية ونتذكر ضعفنا وعجزنا عندما نقرأ لأنعمه، هذا الاستعمال الدقيق جدا يعني رائع. واستعمال جمع القلة يعني
ولو كان القول أسبغ عليكم أنعمه ظاهرة وباطنة فيه تقليل،
فيه تقليل لنعم الله.
نعم.
وهذا لا يتناسب.
نعم.
ومعاذ الله أن يستعمل لفظا غير مناسب. الإمام ابن عطية في تفسير المحرر الوجيز قال لو أدرت لسان العرب كاملا على أن تجد لفظة في غير محلها أو كلمة لا أعجز كذلك. القرآن دقيق في بابه إعجازا عجيبا. أستاذ أحمد أنا أغتنم هذه الفرصة لأقول كلمة، يعني عندما يقول الله جل وعلا تلك إذا قسمة ضيزة، لعلك ضيزة، ما معنى ضيزة؟ إذا بالقواميس وإلى المفسرين تجد تلك قسمة جائرة، تلك قسمة ظالمة، تلك قسمة غريبة مجحفة. صحيح. لكن القرآن الكريم استعمل كلمة ضيزة، هذه الكلمة حتى العرب الأقحاح كما تفضلت والفصحاء والجهابذة لا يستعملون، لا يكادون يستعملونها، لأنها كلمة غريبة جدا، من ضاز يضيز ضيزا، فيها غرابة، كأن القرآن يقول تلك إذ قسمة جائرة ولغرابتها فهي ضيزة، استعمل لها كلمة
لفظا غريبا،
لفظا غريبا
تناسبا مع غرابتها وشدة جورها وظلمها.
هذا رقم واحد. رقم اثنين أين وردت في سورة النجم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى؟
صوتية
تتناسب، تلك قدم قسمة ضيزة. لو قال جائرة والله كلمة جائرة فصيحة، لكن لا تتناسب مع الإيقاع الصوتي لسورة النجم. روعة القرآن في بلاغة كلمته وانتقائها. احنا خرجنا شوي.
نعم.
من الجموع.
نعم. لكن ما زلنا في موضوعنا.
لكنني أريد أن أبلغ المشاهد الكريم، كل جمع تقرأه اعلم أن وراءه سرا. أنا من فوق هذا المنبر الإعلامي التربوي التعليمي أرفع راية كل كلمة كل حرف له معنى. إياك أن تقول والله هذا من المتشابهات أو بعض من المترادفات التي لها نفس المعنى. لو كانت هذه الكلمة تعني تلك الكلمة لماذا عدل القرآن إلى هذه دون تلك؟
ولماذا استخدم هذه في سياق واستخدم تلك في سياق آخر؟
تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لا بد من حكمة، والله قال كتاب أحكمت آياته.
نعم نعم. طيب نأتي إلى جمع آخر،
نعم،
من التي وردت في القرآن لفظ شهر، ورد جمعه على أشهر،
نعم،
وعلى شهور.
جميل جدا. في سورة التوبة أذكر يعني ما فإذا انسلخ الأشهر الحرم، أشهر نعم. الحرم كم؟ إن عدة الشهور عند الله 12 شهر، منها أربعة حرم، يعني أربعة من جمع القلة، فاقتضى فإذا انسلخ الأشهر الحرم، الأشهر جمع قلة فاستعمل نعم. مع الأربعة،
هم أربعة أشهر فقط.
نعم، الحج أشهر معلومات، ولم يقل شهور معلومات، لأن كلمة شهور على وزن فعول جمع كثرة، متى استعملها؟ فوق العشرة.
في سورة التوبة أيضا،
إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، منها أربعة حرم، صح؟
نعم.
إذن عدة الشهور، الشهور الكثيرة، وهي 12 شهرا في علم الله وفي غيبه إلى غيبه وتقديره جل جلاله.
نعم.
فهنا نرى الدقة القرآنية أيضا في استعمال هذه الكلمة، وهي
يعني هنا أنا ألحظ أنه أحيانا يكون الأمر متعلق طبعا بالمعدود كما هو الحال في أشهر
أبحر
نعم، وقد يستخدم صيغة جمع القلة لمعدود، عفوا جمع الكثرة لمعدود، هو ضمن في الأصل هو ضمن جمع القلة، ولكن لغرض كما هو الحال في كلمة سنابل، نعم، سبع سنابل لغرض تكثيرها، أن هذه السنابل وإن كانت ضمن القلة هي سبعة، ولكنها في ميزان الله عز وجل.
إلى العدول، نأتي إلى العدول البلاغي، العدول الصرفي الصيغي، يعدل من صيغة تفيد القلة إلى صيغة تفيد الكثرة لسياق معين.
إذا مرجعنا ليس اللغة فقط،
لا ليس اللغة، والسياق واستعمال العرب واستعمال القرآن واستعمال القرآن
إجمالا.
أنا أعطيك مثال حتى تتضح الفكرة التي تفضلت بها. مثلا القرآن الكريم يتكلم عن كلمة عين،
عين،
العين في اللغة العربية تعني العين الباصرة المبصرة التي تنظر، وتعني عين الماء، صح الكلام؟
صحيح.
جميل جدا. كلمة عين الباصرة، العين جمعها في القرآن أعين وعيون، هذان الجمعان ورد في القرآن، أعين وعيون. نجد أن القرآن الكريم كما تفضلت هنا ليس للكثرة والقلة، إنما خصص القرآن كلمة الأعين للعين الباصرة في كل الآيات،
ولهم أعين
لا يبصرون بها، ترى أعينهم تفيض من الدمع، ولم يقل ترى عيونهم، لهم أعين لا يبصرون بها. سمي لي آيات كثيرة في العين بالعين، الأعين في السياق العين الباصرة جمعها هكذا،
جمع العين الباصرة في القرآن أعين،
على الرغم من أن أعين على وزن أفعل هو جمع قلة، والآن 6 ملايير بشر أو أكثر، لكن نقول أعين لو استعملنا الفصاحة القرآنية، بينما استعمل القرآن عيون لعين الماء، خصصها في جنات وعيون، دائما إن المتقين في ظلال وعيون في جنات وعيون،
يعني إذا رأينا كلمة عيون فهي جمع عين التي هي عين الماء،
هذا في القرآن الكريم.
وإذا رأينا في القرآن كلمة أعين
تعني العين الباصرة،
جمع عين وهي العين الجارحة الباصرة.
نعم جدا. إذن هنا كما تفضل سيد أحمد، خصص القرآن جمع أعين للعين الباصرة، وخصص جمع عيون للعيون، لماذا؟ لحكمة يعلمها جل جلاله في القرآن، لكننا يكفينا أن نستفيد وأن نقتفي السياق القرآني في استعماله للألفاظ. ولذلك أنا قلت لهم في إحدى المحاضرات، المفترض أن نقول طبيب الأعين وليس طبيب العيون، اتباعا لفصاحة القرآن.
الله أكبر.
اتباعا لفصاحة القرآن، أما نحن طبيب العيون، يا حبيبي طبيب الأعين، وفصاحة القرآن هي أرقى الفصحات، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي فيه، صح؟
إذا نحن عندما يعني ندرس البيان القرآني
سوف نتعلم في حياتنا اليومية،
يعني هو الغرض الأساس أن نتذوق القرآن.
جميل جدا.
أن نحبه أكثر وننبهر وندرك تماما ونزداد يقينا أنه من لدن حكيم الخبير، وفي نفس الوقت هناك غرض تعليمي.
طبعا غرض تعليمي رائع جدا، أولا نزداد تدبرا وأنه من عند الله سبحانه وتعالى، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ونتعلم كيف نستعمل. والله وأنا أكتب وأقول وكانت أعين المشاهدين تنظر إلي، كلمة أعين في هذا الاستعمال دقيقة جدا، وهي تضاهي الاستعمال القرآني. لما نقول وكانت عيونهم متطلعة، والله صحيح أيضا جمع عيون، لكن القرآن خصص هذا بهذا وهذا بذلك. وما أفصح القرآن الكريم
وما أجمل أن نحتذيها،
أن نحتذي هذا النوع من الاسم.
نعم نعم. جميل. طيب نأتي إلى جموع أخرى.
جميل. تفضل.
إذا أتينا لكلمة فتى.
جميل.
يجمع على
فتية.
فتية وفتيان.
ممتاز.
وقد ورد في القرآن فتية وفتيان.
نعم. في سورة الكهف. نعم في سورة الكهف.
إنهم فتية
آمنوا بربهم.
آمنوا بربهم. نعم.
إنهم فتية على وزن فعلة. فتية آمنوا بربهم.
نعم.
وفي آية إذ أوى الفتية. على فكرة أنا لاحظت الجموع في القرآن عندما يكون يعني كثيرا ما نجد جمعين متشابهين، لفظين من ألفاظ الجموع في نفس الصورة. مثلا قبل قليل إحنا ماذا تكلمنا؟ الأشهر مستعملة في التوبة
وشهور مستعملة في التوبة. إن
جميل ما اختلفنا. الأنعم مستعملة في النحل فقط. أنعم أنعم القرية وإبراهيم عليه السلام.
نعم.
هنا فتية مستعملة في الكهف فقط. بينما في سورة يوسف قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، هذا في قراءة حفص عن عاصم.
نعم.
وهناك قراءة حمزة والكسائي، هناك من يقرأها
فتيته.
جميل جدا. التعليل البلاغي في الحقيقة والسياقي، الآيتان في سورة الكهف أتتا وجاءتا على منوال اللغة العربية. أهل الكهف كم كانوا؟ أقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، خمسة سادسهم كلبهم، على أكثر تقدير ثامنهم كلبهم، صح؟ فهم من ثلاثة إلى تسعة.
إذن هم مجموع القلة.
مجموع القلة، إنهم فتية. بينما الذين كانوا يعملون عند العزيز، لا أظن أن الآن في بيوتنا البسيطة نحن نجد عشرة من الخدم، فما بالك العزيز. كان بالتأكيد كان عددهم كما يقولون
بالعشرات، ربما
المفسرون يقولون بالعشرات، الذين يبيعون، الذين يميلون، الذين يطبخون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم، هنا فتيان على وزن فعلان، فهنا جمع كثرة استعمله هنا، طبعا في قراءة من يقرأ بها حفص ومن شكله.
نعم.
أما من قرأ فتيته فهنا ينقدح، لذلك نستطيع أن نوفق بين القراءات المتنوعة وبين المعاني المحتملة للنص القرآني.
لا شك أن تنوع القراءات يتسع بذلك بها الدلالة والمعنى.
إذن لكن في الكهف لا يوجد تنوع في القراءة، إنهم فتية آمنوا بربهم.
نعم.
لذلك أينما تجد القراءات متعددة فاعلم أن المجال متسع. وهناك من العلماء من قال ليس المقصود هنا بس قلة وكثرة، هناك من قال فتية لأنهم كانوا صبية صغار، وفتيان كانوا أشداء، هناك من قال هذا المعنى، وبلغوا من الفتوة ما يجعلهم يعني يميلون ويبيعون ويعدلون إلى غير ذلك. هناك من قال
ففتية الكهف رغم صغرهم
بالله
نعم ونعد أضرارهم، لأنهم تمسكوا بهذا الدين وفروا به
وانتفضوا بعقيدتهم.
ولكن من عند العزيز عند يوسف عليه
كان
السلام
كان فتيانا،
لا شك أنهم
يعني تحتمل أنهم كانوا شبابا. نعم. صغارا ويعني فتية، وأنهم كانوا أشداء وأقوياء.
نعم.
وتحتمل أن عددهم كان كثيرا.
نعم.
استعمل الله كلمة فتيان في قراءة صحيحة لإفادة هذه المعاني. وهناك من قرأها فتية تدل أيضا على أنهم كانوا شباب.
طيب نذكر شيخنا، طالما ذكرنا الآن الجموع نذكر بصيغ جموع القلة حتى نطبقها على هذا.
نعم.
أفعال.
نعم.
وأفعل.
نعم.
وفعلة وأفعل.
أفعل.
هذه
هذا متفق عليها.
أيه.
هناك من يضيف فعل على وزن على وزن جرحى وقتلى وصرعى، هناك من يضيف بعض.
نعم.
الجمل لكن ليس متفق عليها.
هذه المتفق عليها،
هذه المتفق عليها بين جميع النحاة.
نعم. نعم.
نعم.
طيب يا شيخنا بارك الله فيكم، لسه مازال عندي أنا مجموعة من
القرآن المليء
الجموع التي تحتاج إلى تعليل لسبب استخدامها في هذا السياق دون الصيغ الأخرى من صيغ الجموع نفس المفرد. بارك الله فيكم،
الله يوفقنا في الحلقة القادمة.
الله يسلمك وجزاكم الله خيرا مشاهدينا الأعزاء على حسن متابعتكم، ولقاؤنا بكم بإذن الله يتجدد في الحلقة القادمة لنتابع حديثنا عن تنوع الجموع للمفرد الواحد في القرآن الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.